الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ذكرنا في الحديث السابق أن الله سبحانه تبارك وتعالى أباح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من النساء ما شاء، ليس بقيد عدد كغيره من المؤمنين. وقال سبحانه: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، لكي لا يكون على النبي صلى الله عليه وسلم حرج في ذلك. قد علمنا ما فرضنا عليهم أن يتزوجوا مثنى وثلاث ورباع، وليس للرجل أن يزيد على ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحل الله عز وجل له أن يتزوج ما شاء من النساء. قال: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. فالله فرض على المؤمنين أشياء معينة ورخص لهم في أشياء أخرى، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فاختصه الله عز وجل بأشياء، بعض الأشياء منها أن له أن يتزوج ما زاد عن الأربع أباح له ذلك سبحانه وتبارك وتعالى، ولها حكم كما قدمنا في أحاديث سابقة. فمن ضمن الحكم أن كثرة عدد النساء يبلغن عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيه من عند ربه من أحكام شرعية، ما يحدث فيروين ويقص كل واحدة منهن ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبينه من أشياء فيها أحكام يستفيد بها الخلق. ذكرنا أنه لو كانت امرأة واحدة ما قدرت على تبليغ هذا الدين العظيم كله وأحكام النساء كثيرة، فمن أحكام الحيض ومن أحكام النساء من غيرها من أحكام المرأة النفساء، أحكام الطلاق، أحكام الخلع، أحكام إرجاع الرجل امرأته، أشياء كثيرة تكون المرأة تحتاج أن تعرفها فتذهب وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قد تستحي المرأة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فتسأل نساء النبي صلى الله عليه وسلم فيعلمنها، وقد تتجرأ المرأة وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يستحي هو منه صلوات الله وسلامه عليه، كما ذهبت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنها طهرت من الحيض فكيف تصنع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتتبع أثر الدم، قال: خذي فرصة ممسكة فتتبعي أثر الدم. فالمرأة قالت: كيف أصنع كيف أصنع؟ فاستحيى النبي صلى الله عليه وسلم من سؤال المرأة فقال: سبحان الله، تطهري تطهري، خذي فرصة ممسكة فتتبعي بها أثر الدم. فإحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم مولودة فأخذتها على جنب وذهبت بها وقالت: اصنعي كذا وكذا. فهنا من الأشياء ما يستحي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم فيه بصريح عبارة، ولكن لا تستحي المرأة مع المرأة أن تقول لها: اصنعي كذا واصنعي كذا. فهنا لو كانت امرأة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تكفي أن تبلغ أحكاما لكم من نساء صحابيات تأتي إليها فتسألها آلاف من الصحابيات، من يأتي إليهم من خارج المدينة يسألون. إذا حد النبي صلى الله عليه وسلم كان معه 130,000 من الصحابة يحدون معه صلوات الله وسلامه عليه، هو يبلغهم والصحابة يعلمونهم. ولكن الأحكام التي تتعلق بالنساء والتي تتعلق بأحكام البيت والعشرة الزوجية أحكام كثيرة يحتاج كل إنسان أن يعرفها ويتعلمها. من الأشياء أنه الطلاق، أن يطلق الرجل امرأته. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق لكان يوجد على الإنسان حرج في نفسه إذا أراد أن يطلق، لا إزاي أطلق ولم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ما طلقش. فحدث أن طلق النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت امرأة واحدة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كل الأحكام هتحصل في المرأة الواحدة، هذا صعب جدا أن يكون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه أزينه صلوات الله وسلامه عليه، فلما اشتد الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم طلق إحدى نسائه، وكانت السيدة حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ثم رجعها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حكم من الأحكام عرفنا منه أن الرجل الفاضل قد يطلق امرأته ويكون الخطأ منها هي وليست منه وليس منه هو، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل مع السيدة حفصة رضي الله عنها. قد يكون الإنسان يحج ومعه امرأته، ثم تحيض المرأة ويحتار الإنسان يعمل إيه، ويمكن الواحد في الرحلات الحج تكون رحلات قصيرة أو كذا، وتحيض امرأته يقوم يتعكن ويتضايق وتنقلب الدنيا على دماغه، هو ده وقته هو ده كذا كنت عملت، يقوم تقول له السيدة عائشة سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وحاضت في سرف ولم تعتمر إلا أن أدخلت عمرتها على حدها وصارت قارنة بعدما كانت مفردة، ثم أعمرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من التنعيم. أخذنا حكما جديدا من الأحكام عرفناه بسبب زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من امرأة. أحكام كثيرة تعلقت بنساء النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا منها أحكاما عظيمة في العشرة الزوجية بين النبي صلى الله عليه وسلم ومع نسائه عليه الصلاة والسلام، وأنه كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المجموعة من النساء اللي كنا معه صلى الله عليه وسلم. يمكن إنسان إذا تزوج اثنين يجد البيت بتاعه جحيم، دي بتأذيب شيء ودي بتأذيب شيء، فيظن أنه هو صابر على اللي ما صبرش عليه، فيعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في وقت واحد من 9 نسوة، وما كانش نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهمش غيرة من بعض مثلا، لا، موجودة الغيرة عند نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وتصل الغيرة إلى حد يضايق النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة من نساء ترسل إليه في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها بصحفة صحن فيه طعام، فإذا بالسيدة عائشة تتغيظ، أنت يعني بتعملي أنك شطر علي تبعتي لي صحن طعام، أنت أحسن مني في الطبخ، تضرب الصحن تقلبه تكسر الصحن وتقلب الطعام. حكم الأحكام هيتصرف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء، إزاي ترمي نعمة ربنا على الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يغتفر لها الغيرة في ذلك، إن غيرة المرأة تدفعنا ما تفكرش، فيغتفر ذلك، ولكن يعاقبها إن كسرت الصحن، صحن من عندك يروح لها، يبقى أنت لتغدي المكسور تستاهلي فيما صنعتي، ونرسل إليها بالصحن بتاعك أنت. فعرفنا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم صبره صلى الله عليه وسلم على غيرة امرأته، ولكن عدله صلى الله عليه وسلم، الصحن اللي اتكسر تحط صحن مكانه، كما أتاك الصحن سليم يرجع إليها، فمن أتلف شيئا فعليه أن يصلحه. والكثير الكثير في أثناء ما احنا بنشرح في مسند الإمام أحمد وغيره من كتب السنة اللي شرحناها قبل ذلك، تجد في كل شيء أحكاما روتها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أحكاما كثيرة تعلم الناس منها الكثير والكثير من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في داخل بيته عليه الصلاة والسلام. وذلك كان كبار الصحابة لما يسألون عن أشياء مما تتعلق في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو تتعلق بأحكام النساء يرسلون إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منهن ذلك. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما تزوج كانت السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكان أولاده كلها من السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وذكرنا بالأمس نبذة عن ذلك. ثاني واحدة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت السيدة سودة بعد وفاة السيدة خديجة. ماتت السيدة خديجة بعد ما قعدت مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة، تزوجها ولها 40 سنة، وتوفيت ولها 65 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فمكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم 25 عاما، 25 سنة مع النبي صلى الله وسلم عليه، ودفنت بمكة. دفنت بمكة، والعام الذي توفيت فيه سيدة خديجة والعام الذي توفي فيه عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، فكان يسمى هذا العام بعام الحزن، إنه الكفار ما صدقوا لا زوجة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمه اللي كان يدافع عنه، فإذا بهم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويكيدون له كيدا لم يكونوا يصنعوه في ولود عمه أبي طالب ولا في ولود زوجة السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. قلنا السيدة خديجة امتازت بأنها وحدها اللي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم خلال 25 سنة، كان ما لم يتزوج عليه صلى الله عليه وسلم عليه، عرف لها فضلها عليه الصلاة والسلام، رعت النبي صلى الله عليه وسلم كزوجة معه صلى الله عليه وسلم، وكانت له زوجة وكانت أما وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في بيته تصنعه السيدة خديجة لتريح النبي صلى الله عليه وسلم. كان لها من الولد، خلفت للنبي صلى الله عليه وسلم بنات وبنين عليه الصلاة والسلام. البنات عاشوا بعد السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وماتوا كلهن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كل أولاده توفوا في حياتهم على السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. من خصائص السيدة خديجة أن الله عز وجل بشرها ببيت في الجنة من قصب، من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب، وكانت من سيدات نساء الجنة السيدة خديجة رضي الله عنها، وابنتها السيدة فاطمة من سيدات نساء الجنة، السيدة خديجة والسيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنهن. يجتمع في عيلة واحدة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، امرأة سيدة نساء، ابنته كذلك، هذا شيء عظيم جدا من فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له الأولاد كلهم من السيدة خديجة رضي الله عنها، كانش ليه من واحدة من نسائه أولاد غير السيدة خديجة رضي الله عنها. وابتلاه الله عز وجل ابتلاء عظيما جدا أن كل أولاده يموتون في حياته صلوات الله وسلامه عليه ما عدا السيدة فاطمة، حتى يتصبر الإنسان بما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. لما يموت له الولد ويحزن ويجزع يوم يتصبر، ده النبي صلى الله عليه وسلم كل عياله عليه الصلاة والسلام، وكان صبره صبرا عظيما صلوات الله وسلامه عليه. يعني يكفي في يوم غزوة بدر ماتت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتم عن المسلمين عليه الصلاة والسلام ذلك حتى لا يضيع عليهم فرحتهم بالنصر، وهم في بدر خارج المدينة بلغه وفاة ابنته ولم يحضر صلى الله عليه وسلم، وإنما جعل زوجها معها إنه يقوم بأمرها، وقام بأمرها من في المدينة، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وما ضيعش على الناس فرحتهم بالنصر في يوم بدر بحزنه الخاص صلوات الله وسلامه عليه. فانظروا كيف كان مع الناس في نصرهم وأظهر لهم الفرح بذلك، وفي داخله الحزن على وفاة ابنته صلوات الله وسلامه عليه. مكث فترة طويلة جدا صلى الله عليه وسلم، ما فيش واحدة من نسائه أنجبت، وربنا ذكر ذلك، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني لن يكون أن يكون له ولد، لو كان له ولد لكان نبيا بعد صلى الله عليه وسلم، وهو قال لا نبي بعده، يبقى مش ممكن يعيش له ولد صلوات الله وسلامه عليه. في آخر حياته يرزقه الله سبحانه من أمة عنده، من جارية عند النبي صلى الله عليه وسلم، ماريا القبطية. ماريا كانت أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عبدة ملكها النبي صلى الله عليه وسلم، أهداها له المقوقس عظيم مصر أهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، ووطأها بملك اليمين عليه الصلاة والسلام، فكان له منها إبراهيم ابن النبي صلى الله وسلامه عليه. إبراهيم لو عاش كان نبيا من الأنبياء، ولكن مات له سنتان وهو في الفطام، مات ابن النبي صلى الله وسلامه عليه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أشهر ليبتليه الله سبحانه تبارك وتعالى صبره وهو كبير صلوات الله وسلامه عليه في عمره، في توفي له 63 سنة عليه الصلاة والسلام، في هذا السن الكبير يرزقه الله سبحانه بالولد، والولد طفل صغير له سنة له سنتان، هذا أحب ما يكون إلى أبيه. ثم يبتليه الله عز وجل بأعظم بلاء أن يموت ابنه ذلك الوحيد، يموت ويصبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يدفنه هو صلى الله عليه وسلم وتسيل عيناه دموعا ويقول إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. تخسف الشمس في هذا اليوم فإذا بالناس يقولون خسفت الشمس لموت إبراهيم عليه السلام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لحياة أحد ولا لوفاته، لموت أحد ولا لحياته، يبقى آية الشمس والقمر آيتان من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، وهنا لا يمنعه حزنه صلى الله عليه وسلم إنه حالا يبلغ حكم من الأحكام الشرعية، فلا يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة فيبلغ من يكون في غاية حزنه والناس بيقولوا هذا شيء ولتصبهم دلوقتي وعلينا نبقى نقول لهم، لا حالا يبلغهم النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي، لا الشمس ما كسفتش لموت إبراهيم ولا تكسف لحياة أحد ولا لموته، إنما هذه آية من آيات الله، فإذا حدث ذلك افزعوا إلى الصلاة وصلوا لله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة أنجب منها الولد وماتوا في حياتها عليه الصلاة والسلام. تزوج غيرها منع من الولد صلوات الله وسلامه عليه. يقوم الإنسان يصبر إذا تزوج امرأة وكانت لا تنجب صبر على هذا الشيء الذي ابتلاه الله عز وجل به، ويتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مجموعة من النساء ولا واحدة منهن أنجبت للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون الواحدة أنجبت لزوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم. الكثيرات من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا متزوجات قبل ذلك وأنجبنا لأزواجهن، ولكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ما حصلش. فلما يأتي بماريا وهي أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم ويطأها ويأتي منها الولد، يقوم الولد يموت بعد ذلك ليصبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويضرب لنا المثل العظيم والأسوة الحسنة في الصبر على أمر الله وعلى قضائه وقدره سبحانه تبارك وتعالى. نساء النبي صلى الله عليه وسلم قلنا منهن السيدة سودة بنت زمعة، وهذه إسلامها كان قديما، أسلمت قديما رضي الله عنها وبيعت النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت إلى الحبشة ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة الثانية في الحبشة. توفي زوجها وهاجر بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هي كانت معه في مكة عليه الصلاة والسلام ودخل بها هنالك، وبعد ذلك هاجرت إلى المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي وهبت يومها للسيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، إن كان همها أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم علشان الآخرة تكون زوجته في الجنة. أما في الدنيا فهي مش عايزة لا أمر وطء ولا أمر إنه يأتيها صلى الله عليه وسلم، لا، أهم حاجة عندها تكون زوجته في الجنة. ولذلك قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت كبيرة في السن، قالت يا رسول الله يومي لعائشة، يومي لعائشة، إن أهم حاجة عندها تكون عند النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فيه الإيثار، فيه الإيثار وحب ما يحبه الحبيب، فهو صلوات الله وسلامه عليه حبيب لها تحبه، ولكن تعلم أنه يحب عائشة أكثر منها. وحب القلوب لا يملكه إنسان، إنسان ما يملكش أن يقول لفلان حبني زي ما بتحب فلان، هذا لا يملكه الإنسان. الحب أمر ميل في القلب، الله عز وجل يحركه كما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. فهي علمت أن أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه كانت السيدة خديجة والآن السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فهي تحب ما يحبه صلى الله عليه وسلم، فتقول يومي لعائشة، أنت تحبها يومي لها، أنا مش عايزة يوم في الدنيا بس أهم حاجة أكون معك في الجنة. هذا إيثار عظيم جدا من زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا تتعلم النساء كيف تصبر المرأة إذا كان زوجها قد تزود عليها بضرة، تصبر كما صبرت نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ففيهن الأسوة الحسنة والقدوة العظيمة. توفيت كما ذكرنا سيدة سودة في سنة 54، سنة 54 يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم 44 سنة عاشت تبلغ أحكاما شرعية، ثم توفيت رضي الله تبارك وتعالى. سيدة عائشة رضي الله عنها وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنها، التي نزل فيها آيات من سورة النور رضي الله تبارك وتعالى عنها، يبرئها الله سبحانه مما رماها بها أهل الكذب وأهل الإفك والنفاق، لعنة الله على من رماها واستمر على ذلك حتى قبضه الله من المنافقين. أما من تاب من المؤمنين فحد الحد وانتهى أمره بهذا الشيء. السيدة عائشة كانت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وذكر في فضلها أن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كفضل الثريد على سائر الطعام، ولكن لم يذكر أنها من سيدات نساء الجنة، إنما ذكر السيدة خديجة وذكر السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. السيدة عائشة ذكرنا أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة تزوجها، لكن دخوله بها كان في المدينة، ففيه من الأحكام أنه قد يكون بين العقد وبين الزفاف فترة، هنا حدث بين عقده عليه صلى الله عليه وسلم وبين دخوله بها سنتين عليه الصلاة والسلام، فيبقى يجوز هذا الشيء، كما يجوز أنه يعقد ويدخل في الليلة نفسها التي عقد فيها. فهنا يؤخذ من هذا من زواجه السيدة عائشة أنه جواز إطالة الفترة بين العقد وبين الدخول. توفيت السيدة عائشة رضي الله عنها ولها 18 سنة، يعني دخل بها ولها 9 سنوات، كانت في المدينة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم عنها ولها 18 سنة، ولم يتزوج بكرا غيرها، الوحيدة اللي لم تتزوج قبله صلى الله عليه وسلم كانت هي، إنما كانت قبله مسمى لواحد آخر، يعني كان واحد آخر أراد أن يخطبها اللي هو جبير ابن مطعم، ثم بعد ذلك أنه رجع سيدنا أبو بكر الصديق كأنه تفاوض معه في شيء فالرجل رفض فتركه أبو بكر رضي الله عنه وانحلت الخطبة بذلك وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ماتت السيدة عائشة رضي الله عنها سنة 59 أو 58 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عمرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم فترة لغاية سنة 59 أو سنة 58، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم عاشت 48 سنة بعده صلوات الله وسلامه عليه، تقص وتحكي وتذكر أحكاما شرعية وتعلم الناس يأتيها من يسألها، وهي الحافظة العظيمة الماهرة في هذا الأمر العظيم أمر دين الله سبحانه، فبلغت أحكاما عظيمة كثيرة. من نساء النبي صلى الله عليه وسلم السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب القرشية العدوية رضي الله تبارك وتعالى عنها، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت متزوجة قبل ذلك وتوفي عنها زوجها، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه عرضها على أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعرضها على عثمان بن عفان رضي الله عنهما، ففيها أن الرجل الفاضل قد يعرض ابنته الفاضلة على أهل الفضل، فالسيدة حفصة رضي الله عنها كانت لها منزلة ولها مكانة ولها جمال رضي الله عنها، وأبوها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو يخاف على ابنته الفتنة، فعرضها على أبي بكر الصديق إن كان لك في النكاح، إن كنت ترغب أن تنجح تنكح حفصة، فأبو بكر الصديق سكت لم يرد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعثمان ابن عفان قال إنه يعني لا أريد الآن، ليست لي حاجة في النكاح. فعمر كأنه وجد على أبي بكر، يعني عثمان رد عليه أبو بكر لم يرد عليه، فكأنه حصل في نفسه حزن إن إزاي ما ردش علي في هذا الشيء، ثم حدث بعد ذلك أن خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فعمر قابل أبا بكر فأبو بكر قال لعلك وجدت علي في هذا لما أنا ما ردتش عليه، قال نعم، وكانوا أهل صدق رضي الله تبارك عنه، فلما قال ذلك قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، فلو تركها لتزوجتها، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجهاش أنا كنت تزوجتها، ولكن مش ممكن أنا أفشي لك سر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكرها وبعدين أقول لك لا يمكن يرجع في كلامه ما يتزوجهاش صلى الله عليه وسلم عليه. مين أبو بكر؟ مين أبو بكر؟ حمى النبي صلى الله عليه وسلم، أبو عائشة، وعائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لو إنسان تاني كان عامل إيه؟ هتتجوز على بنتي؟ لا ما تتجوزش على بنتي، أعرف فركش الجوازات، ما فيش جواز هنا. لا، يبقى تعلمنا من نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بعديد من النساء كيف يكون أخلاق الأحماء، هذا حمى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو صديقه وصديقه وزيره رضي الله تبارك وتعالى عنه، ففيه الأدب الشرعي إلا ربنا سبحانه تبارك وتعالى علمه بهذا الإسلام العظيم، أن الإنسان يتكلم بالحق ويتكلم بالعدل، وإنه حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أكثر من امرأة كما جعل الله عز وجل له، فأبو بكر الصديق يرضى بهذا الشيء ويقول لعمر بن الخطاب إنه بنتك لو لم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنا تزوجتها. السيدة حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت امرأة عظيمة فاضلة لها جمال، وأبوها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين يحدث بينهن نوع من الغيرة كما يحدث بين النساء الضرائر، فسيدة حفصة كانت واحدة من يعني اللي غيرتها شديدة، لها غيرة شديدة، فلما زاد الأمر منها مع النبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر بقى صعب فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى هنا طلق ابنة عمر رضي الله عنه، وكان عمر يذهب يؤدب ابنته عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول لهاش انه هذا النبي صلى الله عليه وسلم وفي ضرائر اعملي واعملي زي ما كتير من النساء تنصح ابنتها او الرجال ينصح ابنته بان تعمل في زوجها بحيث يبقى لها الوحدة او كده. لا، عمر الخطاب لما يسمع ان ابنته عملت شيء عند النبي صلى الله عليه وسلم يذهب اليها يضربها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها لا تسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم مال، سليني من مالي ما شئت، هذا النبي صلى الله عليه وسلم زوجك، ما تطلبيش منه مال، اطلبي مني انا اللي انت عايزاه من المال، لكن لا تطلبي من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يوبخها بكلام شديد جدا يقوله الرجل لابنته. يقول عمر رضي الله عنه: إنما تزوجك النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجك النبي صلى الله عليه وسلم من أجلي. أنت فاكرة متجوزك عشان جمالك، أنت متجوزك عشان أنا. هذا رجل يقول لابنته ذلك، ده يكسر نفسه لما يقول لها هذا الشيء. فيقول لها ذلك: وإني إلزمي حدك إلا طلقك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، هنا هيعمل إيه عمر؟ ما عمل شيء حاجة. رضي الله تبارك وتعالى عنه: إنما جاء جبريل من عند رب العالمين سبحانه ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم: راجعها. ليه راجعها؟ أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم وضيقت. قال: لا، إنها صوامة قوامة، لها فضيلتان لكثيرة الصيام وكثيرة القيام، ربنا رضي عنها، رجعها، إنها زوجتك في الجنة، إنها صوامة قوامة. تتعلم المرأة من ذلك أنها إذا كانت ترضي ربها سبحانه فالله لا يتخلى عنها أبدا سبحانه وتبارك وتعالى. فانظروا، عرفنا من زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة حفصة، وضايقت النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، ولكن الله عز وجل عرف لها فضل قيامها وفضل صيامها، فنزل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: رضي حفصة، ما تطلقهاش، فإنها صوامة قوام. ففيه جواز أن يطلق الرجل امرأته إذا أغضبته، وفيه أنه يراجع نفسه وينظر إلى مزاياها وإلى فضائلها، فإذا كانت مطيعة لله سبحانه صبر عليها وارتجعها. توفيت رضي الله تبارك وتعالى عنها في شعبان من سنة 45 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فمكثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة تبلغ دين ربها سبحانه وتبارك وتعالى. ماتت ولها 60 سنة، ماتت ولها 60 سنة، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي عنها كانت جاوزت 25 سنة رضي الله عنها، مكثت بعده 35 سنة ثم توفيت رضي الله تبارك وتعالى عنها. من نساء النبي صلى الله عليه وسلم السيدة أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية المخزومية. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة 4 من هجرته عليه الصلاة والسلام. كانت السيدة أم سلمة زوجة لأبي سلمة، وهو أحد الصحابة الأفاضل المهاجرين رضي الله تبارك وتعالى عنه. له فضيلة، صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضر جنازته ونهاهم أن ينحن عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ودفن أبو سلمة رضي الله عنه، وكان لأم سلمة خير الرجال، حتى إنها لا تعرف من هو خير من أبي سلمة رضي الله عنه. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أن تدعو في هذه المصيبة وتقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: من خير من أبي سلمة؟ من خير من أبي سلمة؟ مش على بالها أبدا أنه ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا أبعد شيء عن بالها أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكون يخلفها خير من أبي سلمة مش على بالها. ولكن علمها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما قاله صلوات الله وسلامه عليه: البركة في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كما قال: كم من ناس لم يقولوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. شفت الرجل اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ووجده غضبان، قال: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما فيه. قالوا: ما هي؟ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. راحوا قالوا له: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: مجنون أنا؟ مجنون أقول ليه؟ أقول الشيطان؟ لا، مش مجنون أنا عشان أقول هذا الشيء. فرفض أن يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي استجابت لذلك وقالت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وهي في بالها من خير من أبي سلمة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخطبها بعد ذلك ويتزوجها، وتصير من نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الدنيا وفي الآخرة هذه السيدة أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. سيدة أم سلمة كان لها أطفال صغار، كان لها من أولادها عمر ابن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وزينب ابنتها رضي الله تبارك وتعالى عنها. زينب كانت طفلة صغيرة، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، كل ما يدخل البيت زينب مولودة، هي غرفة واحدة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حيأتي إزاي امرأته ولها امرأة واحدة؟ فصبر النبي صلى الله عليه وسلم بطيبة خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن أدبه عليه الصلاة والسلام، صبر يوم واثنين وليلة واثنين، وهو يأتي بيته يجد الطفلة مولودة مع أمها. فلغاية مين انتبه؟ عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان قريبا لها، دخل يزورها فوجد هذه، قال: ما هذه؟ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه، فأخذها رضي الله عنه وذهب بها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أهله عليه الصلاة والسلام. ففي الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج المرأة ومعها ابنتها رحمته صلى الله عليه وسلم بالإثنين إنه يجي على نفسه عليه الصلاة والسلام، مش مهم أنه يأتي امرأته، ولكن لا يحرم المرأة من ابنتها حتى تنتبه هي إلى ذلك. هذا من أحكام البيت ومن أحكام زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عديد من النساء، حكم عظيمة. تلاقي حوادث كثيرة كلما تنظر تقول صحيح، لو لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد كنا هنعرف منين كيف يعاشر الرجل امرأته، كيف يؤدبه. الكلام سهل ان يقال الرجل عاشر امرأتك كويس، ان انت كن طيبا معها، كن كذا كن كذا، اذا كان مع طفلة اعمل كذا، انما التنفيذ صعب. كم من انسان يقول كلاما ووقت ما يجي ينفذ لا صعب، ما يعرفش ينفذ هذا الشيء. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهو الاسوة الحسنة والقدوة للخلق تجعل الناس يأتسون به عليه الصلاة والسلام ويتابعونه في ذلك ويسهل عليهم المتابعة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا معه في الجنة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.